قال: ما حال عن المخيط؟ يعني المخيط الزنديق، وهو مسلم عند عبد الرزاق البغمي. أجمع المسلمون على تكفيره، وخالف عبد الرزاق البغمة ورأى أنه رجل طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فقد أرسل لي أحد الإخوة من كردستان رسالة يسألني عن حقيقتها، وهو أنني أرى أن الملحد على البخيتي بأنه مسلم وبأنه طيب، وكثر اللغط أيضا في الحديث عن هذا الرجل، وأنني التقيت به في مدينة الرياض حرسها الله. أولا أقول هذا الكلام غير صحيح، فأنا لا أرى أنه مسلما، كيف أرى أنه مسلم وهو يقول عن نفسه أنه ملحد، صرح بنفسه بأنه ملحد، بل هو أكفر من اليهود والنصارى، بل هو أكفر من المنافقين، بل هو أكفر من كفار قريش، فإن كفار قريش يؤمنون بأن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض، ويؤمنون بوجود الله عز وجل، وكذلك اليهود والنصارى، ويؤمنون بأن الجنة حق والنار حق، ولكنهم اختلفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الألوهية، وأما توحيد الربوبية فهم يؤمنون بذلك. وهذا الرجل زنديق ملحد، ويصرح بذلك، ويجاهر بذلك ليلا ونهارا، وهذا الكلام لا يتوقع أن نقول مثله أبدا. والرجل يلقي شبهات على الناس في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا ينبغي السكوت عليه، وكنا نتحاور معه في مواقع التواصل الاجتماعي، وطلبني بعض الأخوة أن أتحاور معه في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه ما أتى بجديد. الرجل ذكي، الرجل عنده أسلوب، والرجل عنده بعض الشبه التي يلقيها، ولكنها شبهات الملاحدة القدماء الذين عادوا بعضهم إلى الإسلام، ما أتى بشيء جديد، ولكن تركه هكذا لا ينبغي للناس، ولا ينبغي لبعض طلبة العلم أن يسكت عليه، وإنما عليه أن يحاوره، لا سيما أن متابعه أكثر من 1,000,000 متابع، وكذلك مساحاته يحضر فيها أكثر من 1,000 متابع، ويسمعون هذه الشبهات التي يبثها هذا الرجل ليل ونهار. وكان ينبغي للمتخصصون في مثل هذه الدراسات أن يبينوا هذه الشبهات، حتى أنه في مرة من المرات ألقى شبهة وكان لا يستطيع أن يرد عليها أحد طلاب العلم، وأن حد الردة، وهذه شبهة يكررها دائما في قول الله عز وجل: فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر، أن هذه أن القرآن الذي لا يؤمن به ويرى بأنه صناعة النبي صلى الله عليه وسلم وبأنه اختراع النبي صلى الله عليه وسلم، بأن هذه حرية أديان، وأن هذا معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فهذه الآية خرجت مخرج التهديد، وهي معروفة في لفظ العرب: ومن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم نهاية الآية تحدد هذا، وتحدد السياق هذه الآية، يحدد المراد بها: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالوهن يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فهذه تحدد أن المراد بذلك التهديد، حتى أنه وضع شبهة مرة وجعل يفتخر بها أياما عديدة، ولا يوجد عنده إلا ملاحدة لا يستطيعون يردون، وكفار لا يستطيعون يردون على هذه الشبهة، أو عنده مسلمون لا يعرفون الرد على هذه الشبهة، بأن هذا الدين وحشي. وما وحشية هذا الدين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بني قريظة. كيف قتل بني قريظة وهم خانوا العهد وخانوا المعاهدة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حماية المدينة؟ دخلت عليه وقلت له أمام الجمهور أن مثل هذا هو حكم الله عز وجل من فوق سابع سماء، هؤلاء خونة خانوا العهد والميثاق، وأقل ما يكون فيهم هو القتل لهم. حتى سكت، قال إذن ما اختلفنا إذن على فرض التنزيل بأن هؤلاء التنزل بأن هؤلاء يستحقون القتل، فما ذنب النساء والأطفال أن يسبون؟ قلت ما ليس لهم ذنبا، وإنما هذا من كمال وجمال الشريعة الإسلامية أن الإسلام أمر بأخذهم وسبيهم وإطعامهم وإيوائهم، أين يأكلون أين يشربون أين نتركهم في الشوارع، هذا من كمال الشريعة ومن جمال الشريعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سبيت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمها وأصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنت برسالة النبي صلى الله عليه وسلم واغتبطت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت تسمى أم المؤمنين وأصبحت تسمى صفية بنت حيي بن أخطب هذا اليهودي، ما غيرت اسمها، بينما عند الكفار الذي تتبجح بهم ليل ونهار وأن عندهم حرية وعندهم إنسانية الإسلام أكثر حرية منها، ما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها، وما قال صفية بنت محمد كما يفعل الكفار اليوم، يتزوج الرجل المرأة ويحول اسمها باسمه أما هذه فبقيت على اسم أبيها اليهودي. هذا من جمال الشريعة ومن كمالها. وكذلك الأطفال يتعلمون القرآن يتعلمون الدين ويعتقون بعد ذلك ويعتقون، وحظ الإسلام على اعتاقهم وإطعامهم وإيوائهم، فهذا من كمال وجمال الشريعة. حتى أنه أيضا كان يشغب على أن القرآن يتناقض ويناقض بعضه بعضا، وهذه أيضا من شبهات المستشرقين المعلومة، وكتب فيها كتابات مثل قول الله عز وجل، كان يتبجح بقول الله عز وجل في آية الإطعام فإطعام 10 مساكين، وفي قراءة فإطعام مسكين، قال مرة يقول القرآن فإطعام مسكين ومرة يقول مساكين 10 مساكين، فهذا تناقض عجيب في القرآن وكأنه أتى بشيء لم يأتي به أحد من العالمين. هذه شبهة معروفة يعني لدى المستشرقين، فإطعام 10 مساكين أي أن كفارة أي أن الكفارة أن تطعم 10 مساكين، وإذا أطعمت مسكينا واحدا 10 مرات أو 10 أيام أجزأك. فليس هناك في القرآن ولن يستطيع لا هو ولا غيره أن ينال من القرآن. حتى سكت وأخرس، ومثله قول الله قلت لا أزيدك من الشعر بيتا، أن الله عز وجل مرة يقول في كتابه الكريم رب المشارق ورب المغارب، ومرة يقول رب المشرقين، ومرة تأتي بلفظ المشارق ومرة رب المشرقين ومرة رب المشارق ومرة رب المغارب. فهذه الآية لا تناقض فيها أبدا، هذه الآيات لا تناقض فيها، وذلك بأن الشمس تشرق في أول السنة، عندنا في السنة 360 يوما، فتشرق في أقصى المشرق، وفي نهاية السنة تشرق في أدنى المشرق، فسماها مشارق باعتبار الجهة وباعتبار السنة كاملة. ورب المشرقين والمغربين، المشرق والمغرب مثل ما يقال القمرين ومثل ما يقال العمرين، فلا تناقض في القرآن والحمد لله. فمثل هؤلاء نستغفر الله عز وجل، ولا نرى بإسلامهم ولا نرى بإيمانهم ولا نرى أنهم أكثر من اليهود والنصارى، ومع ذلك نطمع نحن دعاة إلى الله عز وجل نطمع بإسلامهم. لذلك قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ليست وظيفة الدعاء كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تكفير الناس وإخراجهم، نعم هو كافر هو ملحد هم كفار، والضال يقال له ضال والكافر يقال له كافر، ولكن في نفس الوقت لابد من دعوة المسلمين لابد من دعوة الناس ومحاورتهم. المسلم الضال يحاور بالتي هي أحسن بالرفق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه الآية في معرض تهذيب النبي صلى الله عليه وسلم وتبيين له أنه رحمة للناس وأنه بعث رحمة وهداية للناس ولم يبعث عذابا للناس. تكفير الناس سهل ومعرفة أن الناس كفار وضلال سهل، هذا يتقنه كل أحد، ولكن هداية الناس ودعوتهم إلى دين الإسلام ودعوتهم إلى الحق لا يحسنها كل أحد، وإنما هذا توفيق من الله عز وجل. فكم من إنسان قليل العلم ولكنه كثير التوفيق من الله عز وجل، يوفقه الله عز وجل بأسلوب حسن يهدي به الناس، وكم من إنسان كثير العلم ولكنه لا يحسن أن يوصل رسالته للناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنقل على كفار قريش ويدعوهم إلى التوحيد وإلى السنة ويدعوهم إلى دين الله عز وجل. وكذلك هذه وظيفة الدعاء، أن يتنقلوا بين الناس برفق، ومع ذلك لكل مقام مقال، أن على حسب، ربما يكون هناك حالا تزجر المبتدع وتزجر الضال وتزجر الملحد وتزجر الكافر، وهناك حالة أو موطنا أو مكانا لا ينبغي لك إلا أن تستخدم الرفق وتستخدم الكلمة الطيبة حتى تدعوهم إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الهداية للناس، لذلك قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار عندما أسلم ذلك اليهودي، فمحبته، وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أحب إليك من حمر النعم. نعم، أنا التقيت بهذا الملحد على هامش الحوار في الرياض، فالتقيت به في مطعم وأعطيناه العهد والمواثيق أننا لا نفعل به شيئا، لأنه خاف أننا نضربه، فقلنا لا، لن يحصل إن شاء الله عليك شيئا، وأعطيناه وعدا أنه لن يحصل به شيئا، وناصحناه لعل الله يهديه. ثم في مطعم، ثم ذهب بعد ذلك، بعدما حتى أن كان معي بعض الإخوة، حتى أنا خفت منهم أول مرة ألتقي بهم قدرا، فكنا نتحاور مع الرجل بأنه قال: هل صحيح هذا ملحد؟ الابن الصغير حمزة كان معي، قال: هذا كافر صحيح؟ قلت: يقول بأنه كافر، اسمع منه. فكان أخ أسمر وطويل أول مرة، حتى أنا خفت منه، قلت: لا 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 ينكث بعهدنا. فقال: إذا هذا ملحد فأنا سأضبط صواميله. قال: لا تضبط صواميلي ولا شيء، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: لا، أنا أقصد أني أذهب به عند قارئ للقرآن وسوف يذهب كل ما في رأسه من الجن. وهذا الرجل يعني يعمل مع المخابرات العالمية، وليس لا أظنه يعتقد ما يلقيه من شبهات ويبثها من شبهات، وإنما كأنه يؤدي رسالة. ولو كان يعتقد ذلك فكما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهم جاحد بمثل هذه الأشياء، وإلا فوحدانية الله عز وجل تدل عليها كل شيء، حتى أن الإنسان لا يستطيع أن ينكر هذا الأمر أبدا. ممكن أن الشرك بالله عز وجل يحصل فيه بعض الغموض، أما إنكار وجود الله عز وجل وإنكار الأنبياء والرسل، هذه من المعضلات العظيمة، وينبغي لطلاب العلم أن يتحروا في مثل هذه الأشياء. ولسنا كما يقال أن هذه من الحزبية وأن هذه من عدم النقاء والصفاء، لا العكس. وكذلك التقى حتى أن بعض الإخوة قال بأن التقى به رجل في مكة يقال له أحمد الغامدي، أحمد بن سعيد الغامدي، وهذا رجل ضال. أحمد بن سعيد الغامدي كان رئيس الهيئة ثم أضله الله عز وجل على علم، حذر منه العلماء، هو رجل والعياذ بالله انحرف هذا الرجل، ولكن اختلف لقاءنا عن لقائه، نحن لاقيناه للمناصحة، ولعل الله يهديه، وإن هداه الله عز وجل، وإلا فالله عز وجل هو المسيطر على عباده. وأما مثل هؤلاء فهم يبجلونه ويبجلون أفكاره ويمجدون ما عنده من انفتاح، لأنهم يرون أن هذا الانفتاح من كمال الشريعة الإسلامية، وهذا من الضلال المبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب على الناس تحري الصدق والمصداقية وعدم الخوض فيما لا يعلمون وعدم الرجم بالغيب، وإنما عليهم التآلف والتراحم وليس عندنا من 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 هذه الحزبية التي دائما يرمى بها بعض طلبة العلم أو الانتماءات الضيقة لجمعية ما أو لحزب ما، بل نحن ضد هذه الأحزاب وضد هذه التنظيمات السرية بكل ما تعني الكلمة، ولكن ليس معنى ذلك أننا نصارع الناس ليل ونهار. لا، علينا أن نترفق بالناس، وعلينا لا سيما الهجمة الشرسة على الدين وعلى السنة من الرافضة الذين هم مجوس هذه الأمة. يجب علينا أن نتخندق جميعا ضد هؤلاء الرافضة الذين يسعون إلى اجتثاث الإسلام واجتثاث السنة من أصولها. انظروا إلى العراق اليوم كيف يذبحونهم على الهوية، ما يذبحونهم ويقولون هذا والله سلفي وهذا إخواني وهذا تبليغي وهذا، مع أننا لا بد أن نتميز حتى لو كنا في أصعب الحالات، ونحذر من البدع والتحزبات، ونحذر من التنظيمات هذه برفق وببصيرة، ولكن في نفس الوقت نسأل الله السلامة واللطف ببلادنا. فانظروا إلى العراق التي كانت هي مأوى للعلم والعلماء والسنة، أصبحت عندما سيطر عليها الرافضة يتمنى الإنسان أنه يجد إنسان على السنة، ولو كان أصله سنيا من أبوين، ولو كان مقصرا في جنب الله عز وجل في أشياء كثيرة. فما بالك بإخوانك الذين قد يكونون من أقرب الناس إليك، أصبح الناس يتصارعون فيما بينهم، يعني حتى الدعوة السلفية أصبحت تتشرطم فيما بينهم، إخوة في الاعتقاد سواء وفي الدعوة سواء، ودروسهم متحدة وأقوالهم متحدة، وإنما الشيطان فرق بين قلوبهم وسوء التصرفات في الدعوة. لذلك اليوم لا تتطوب بين العلماء السلفيين الذين هم بحق أهل العلم وأهل الفقه، إلا رأيتهم يشكون من هذا من هذه الحالة التي تردت بين أوساط طلبة العلم. زرت المشايخ قريبا، وكل إنسان في قلبه ما في قلبه مما هو حاصل فينا طلبة العلم سواء في جميع البلدان، ولكن العقلاء من العلماء الكبار معرضين عن هذه، ولن تجد بينهم مصارعات أبدا. انظر إلى المشايخ الكبار والعلماء، لن تجد عندهم مصارعات ولا التحيز لأنفسهم ولا الدعوة لأنفسهم ولا المحسوبية لأنفسهم أبدا، وإنما يدعون إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون إلى الالتزام بالكتاب والسنة، لا الالتزام بقول فلان ولا الالتزام بقول علان. هذه هي الدعوة التي سار عليها الأوائل وسار عليها السلف. أما الخلافات الجانبية بين طلبة العلم وبين المشايخ والدعاء، فلا ينبغي لنا إلا أن نرشد مثل هذه الخلافات، ولا ينبغي لنا أن نوسعها وأن نجعل بين طلبة العلم وبين الدعاء نفرة. هذه لا يستفيد منها إلا صغار طلاب العلم، وهذه بسبب عدم الجلوس في حلقات طلاب العلم الكبار والمشايخ والدعاء، وكذلك عدم الترحل في الدعوة إلى الله عز وجل وفي طلب العلم. ذلك لن تجد إنسان من الدعاة رحل في طلب العلم فأصبح فكره ضيقا إلا نادرا، وأصبحت فهمه ضيقا إلا نادرا. لذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول: قابلت 1000 شيخ. فإذا قابل الإنسان مشايخ كثر وأخذ عنهم العلم تغيرت أفكاره، تغير. لا أقول أنها يتغير التزامه بالسنة، لا، الالتزام بالسنة يقوى عنده، وإنما تتغير مداركه وينفتح ذهنه وينبثق فكره ويكون أكثر فهما وأكثر إدراكا. أما من تقوقع عند شيخ معين ولو كان على السنة فإنه لن يفهم مثل هذه الأمور، وسيبقى فهمه ضيق وسيبقى تعصبه ضيق. وقد أسلفت لكم في مجلس أننا كنا نرى الشيخ رحمه الله تعالى مقبل رحمه الله من أعلم من في الأرض، وهو علم من أعلام أهل السنة في هذا العصر، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، ولكنه ليس أعلم من في الأرض. حتى كنت أنا في الصغر أعتقد أن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى أعلم من الإمام أبي داود ومن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وذلك لأنه ألف الجامع الصحيح. وكنت وصلت بنا الحال ولا حول ولا قوة إلا بالله أننا نقارن بينه وبين البخاري ومسلم، نقول هو في درجة بعد البخاري ومسلم، ونزدري أبي داود ونزدري الترمذي لأنهم أدخلوا في كتبهم الصحيح والضعيف والحسن. وأما شيخنا مقبل رحمه الله تعالى فانتقى في كتابه كل الصحيح، كتاب الإمام أبو داود رحمه الله تعالى الذي قال ابن الأعرابي بأنه أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود الحديد، نقول عنه هكذا. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى الذي قال عن نفسه عن هذا الكتاب العظيم سنن جامع، الإمام الترمذي هو جامع وليس سننا، هو جامع رحمه الله تعالى، قال عن نفسه من كان عنده هذا الكتاب فكأنما عنده نبي ينطق مما في هذا الكتاب من الفوائد ومن العجائب ومن الفائدة التي بحق أنها يشد لها الرحال. حتى المشايخ الذين في أوساط الحوثي لا ينبغي لنا أن نتصارع معهم، ولهم مواقف يعني لهم مواقف قد تكون الظروف اضطرتهم أو ليست اضطرتهم حتى يحكم الله عز وجل بيننا وبين الحوثي. ما نعتقد أبدا أن إنسان يرضى بالحوثي الرافضي بأنه ولي أمر، ولا نعتقد بأن أحد يؤمن بأن أو يرضى بأن الحوثي يبقى في اليمن. هذه الحركة ستنتهي بإذن الله عز وجل إما آجلا أو عاجلا، فإذا انتهت وبقي الناس على قولهم فلكل حادث حديث. أما الناس إذا اضطروا إلى أمور نحن لا نبرر لأحد أبدا، لا نبرر لأحد أبدا في مثل هذه الأشياء، ولكن الناس ينبغي لهم ألا يتخذوا من مثل هذه الأحداث مواقف، وإنما عليهم أن يتجهوا كلهم في الدعوة إلى الله عز وجل والتخندق ضد الحوثي. وكذلك الذين في أوساط الحوثي قد يعذرون وقد لا يعذرون، ولكن لا نجعل بيننا وبين إخواننا مفاصلة في هذه المسألة، لأن هذه مسألة حصلت في اليمن، انقسم إلى أقسام، منهم من هو تحت وطأة الحوثي ومنا من هو قد نجاه الله عز وجل من فتنة الحوثي ولكن لا زال الحوثي يلاحقه. فإذا حكم الله عز وجل بيننا وبين الحوثي وبقي الناس على ما بقوا وموقفهم على موقفهم من الحوثي، للناس كلام في هذا الموقف. نسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة أهل السنة على الحق والدين. اللهم يا حي يا قيوم ألف بين قلوب الناس، اللهم ألف بين قلوبهم واجمعهم على الكتاب والسنة، اللهم ألف بين قلوبهم واجمعهم على الكتاب والسنة، وصلى الله وسلم على رسول الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.